مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. يطيب لنا أن نرحب بأسماء حضراتكم في برنامجنا مجرى التاريخ ومنعطفاته دائما على إذاعة منارات. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الدولة المرابطية، ووصلنا تحديدا إلى وصول شخصية يوسف بن تاشفين إلى الحكم، وقلنا كيف أخضع المنطقة وكيف استطاع دخول طنجة وكيف أخضع تلك المناطق التي لم تكن يعني خاضعة لما كان أبو بكر عمر اللمثوني سيدا على الدولة المرابطية. إذن يتولى يوسف بن تاشفين الحكم، يتزوج زينب النفزية، يبني مراكش، يشد الرحالة إلى شمال المغرب، يسقط حتى الطغور التي كانت صعبة على هذه الدولة، شد الرحالة إلى المغرب الأوسط، دخل الجزائر ووهران. في هذه الحلقة سوف نربط كما قلنا الفدلكة التاريخية والتسلسل التاريخي للأحداث في المغرب لما خضعت الجزائر وخضعت مجموعة من بعد أن توجه يوسف بن تاشفين إلى مجموعة من المدن المغربية والجزائرية أيضا. استطاع الرجل أن يدخل أرض الجزائر وسيقيم في الجامع الكبير وسوف يعود إلى مراكش. قلنا هنا سوف نشد الرحال إلى أن ابن تاشفين أكمل بناء مدينة مراكش، حصنها، أعانه في ذلك مجموعة من القبائل. ويرى بعض المؤرخين أن مدينة تومبوكتو بنيت في نفس مرحلة بناء مراكش وعلى يد أبناء عمومة جدالة ولمتونة، وهم قبائل انتشرت بمنطقة التكرور. حالة الأندلس في هذه الفترة الزمنية بقيت ثابتة، والمدينة الوحيدة التي لم تخضع لابن تاشفين. فقام يوسف عام 1083 الموافق الهجري ل 476 بتوجيه ابنه المعز إلى مدينة ثابتة، ففتحها، حاصرها برا وبحرا، ودارت معركة بحرية واستطاع المرابطون فتحها سنة 1480 ميلادي. وكان حال الأندلس في نفس حال المغرب حين وصل ابن تاشفين إلى سدة الحكم، حيث كان الحكم مبعثرا بين ملوك الطوائف التي كانت متناحرة فيما بينها. واستغل ألفونسو السادس ملك قشتالة تلك الأوضاع المتدهورة للأندلس وأقدم على احتلالها. أقدم ألفونسو السادس على احتلال تلك المناطق، فضم طائفة طليطلة وما بعدها حتى بلغ جزيرة طريف، فاستنجد أهل الأندلس بالمرابطين، وكان أبرزها الوفد المكون من قضاة أشبيلية وبطليوس وغرناطة. وعندما اطمأن المرابطي الأمير المرابطي من أمر بلاد المغرب بعد توحيدها وتحسن أوضاعها، قرر العبور إلى الأندلس. بعد أن اقترح عليه وزيره ومستشاره ابن أصبط الأندلسي الأصل أن يطلب من المعتمد ابن عباد أن يتنازل عن المدينة، مدينة الجزيرة الخضراء الخزيرات، كي يتصرف فيها يعني بجيشه بحرية ويتمكن من عبور البحر متى شاء، فوافق المعتمد ابن عباد وجميع قضاة الأندلس وفقهائها، وكتب عقد هبة الجزيرة الخضراء للأمير يوسف بن تاشفين وتسليمها له بحضورهم، وكان يحكمها يزيد الرادي بن المعتمد، فأرسله بأمره بإخلائها وتسليمها للمرابطين. وبعدها أعلن الأمير يوسف بن تاشفين حالة النفير العام من الجهاد من أجل الجهاد بالأندلس، فجاءته قوات من مراكش ومن الصحراء ومن بلاد أرض الزاب ومن مختلف نواحي المغرب. وبعد تجهيز السفن كان أول من نفذ أمر العبور القائد العسكري المرابطي داود بن عائشة. وتمركز في الجزيرة الخضراء، وتتابعت كتائب المرابطين وكانت معهم إبل كثيرة. الأمر الذي أثار دهشة ساكنة الأندلس كان ركب الأمير يوسف بن تاشفين وكبار قادة الجيش والفقهاء آخر من عبر. وكان ذلك يوم الخميس بعد الزوال، منتصف ربيع الأول 479 هجرية الموافق ل 1086 ميلادي. وبدأوا في ذلك، بدأوا في تحصين الجزيرة الخضراء وترميم أسوارها وأبراجها، ثم صار متوجها إلى بطليوس واستراح بإشبيلية 3 أيام. وجه خلالها رسائل إلى ملوك الطوائف يستنفرهم للجهاد. فكان أول من لبى الدعوة عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة، وأخوه تميم صاحب ملقة، وأرسل ابن صمادح صاحب المرية ابنه المعز. فاستقبلهم بطليوس المتوكل بن الأفطس بالقرب من مدينته، فتابعوا سيرهم حتى حط رحاله عند سهل الزلاقة، وكان يبعد عن بطليوس 8 أميال. كان ألفونسو السادس مشغولا بمحاصرة سرقسطة، فاضطر إلى رفع الحصار عنها وعاد إلى طليطلة ولملم جيشه. ستلحظون معي هنا أن ألفونسو كان قد يعني أذل ملوك الطوائف وأخضعهم. اللحظة يأتي بن تاشفين لكي يعيد الهيبة لهؤلاء الذين اتحدوا رغم عن أنوفهم، رغم خلافهم وخلافاتهم السياسية، سينضوون تحت لواء الدولة المرابطية في إطار معركة الزلاقة. هنا كان ألفونسو كما قلت مشغولا بمحاصرة سرقسطة، اضطر إلى رفع الحصار عنها وعاد إلى طليطلة توليدو ولملم جيشه. فالتحم الجيش القشتالي بالمرابطي والأندلسي في معركة الزلاقة عام 479 هجرية الموافق ل 1086 ميلادي، والتي انتهت بطبع الحال وطبيعته لنصر المسلمين نصرا مؤزرا كبيرا. وقبل رجوع الأمير يوسف بن تاشفين إلى المغرب، جمع رؤساء الأندلس جمعهم ونصحهم على الاتفاق والائتلاف وأن تكون كلمتهم واحدة. ولقب يوسف بن تاشفين هذا اللقب الجديد، لقب بأمير المسلمين، راجع إلى لقب الإمارة. لكن سرعان ما تدهورت الأوضاع، لأن الخلافات بين ملوك الطوائف عادت إلى سابق عهدها. فاضطر يوسف بن تاشفين إلى أن يعود ثانية إلى الأندلس، وكان ذلك عام 481 هجرية، حيث رأى ابن تاشفين أن الحل يكمن في عزل هؤلاء الملوك ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس مع المغرب، خاصة بعدما بلغهم مصالحة بعض ملوك الطوائف كالمعتمد بن عباد وعبد الله بن بلقين لأنفوسو السادس على أداء الجزية، التي كانت هذه الجزية كانت ثقيلة عليهم. فأكثر ملوك الأندلس الضرائب على رعيتهم، حتى وصفهم ابن حزم بقوله: لو وجدوا في اعتناق النصرانية وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصالحهم لما ترددوا. فاشتكى فقهاء الأندلس إلى يوسف بن تاشفين وأجازوا له خلع ملوك الطوائف وتفكيك دولهم، بل جاءته فتاوى أعلام أهل المشرق كالإمام الغزالي والطرطوشي تؤيد هذا الرأي. فاستجاب يوسف بن تاشفين وجهز جيشا عرمرما، جيشا جرارا، عبر الأندلس للمرة الثالثة، الجواز الثالث، في أوائل سنة 483 هجرية الموافق 1090 ميلادي. واتجه مباشرة إلى طليطلة التي تبين له مناعتها، فتركها عائدا إلى جنوب الأندلس متوجها صوب طائفة غرناطية، طائفة غرناطة التي استسلم له أميرها عبد الله بن بلقين. وتذكر المصادر الأندلسية أن ابن بلقين قد بعث قاضيه عيسى بن سهل مرتين أو أكثر إلى المغرب سفيرا لدى المرابطين، لكن القاضي كما زعم ابن بلقين قد وشى لابن تاشفين به على نقطة ضعف أميره عبد الله بن بلقين، وأعلمه أن أهل غرناطة مجمعين وغير مختلفين على طاعة ابن تاشفين، وأن قلوب الجند والعامة مع المرابطين. وقد بلغ ذلك إلى ابن تاشفين فأصره ذلك، لأن الحكم سيصير إليه ولن يكون مضطرا إلى دخول تلك المشاكل كلها. وشجع ابن سهل المرابطين على الاستيلاء على غرناطة هي الأخرى، وتم نفي ابن بالقين إلى المغرب عام 484 هجرية. لكن المرابطين صرفوا عيسى بن سهل عن قضاء غرناطة بعد سيطرتهم عليها بسبب شدته في القضاء، ثم عاد أمير المسلمين إلى المغرب وترك قادته، يعني يتم عملية خلع الملوك، ملوك الطوائف. فتلتها قرطبة التابعة لبني عباد عام 1091-484، وقتلوا حاكمها الفتح بن المعتمد. وبسقوط قرطبة المنيعة تبددت آمال المعتمد بن عباد في نجاح مقاومة أشبيلية. أرسل الملك أنفوس السادس جيشه بقيادة ألبار هانس باتجاه الجيش المرابطي المتوجه نحو أشبيلية بقيادة سير بن أبي بكر، فدارت بالقلب من أشبيلية معركة عنيفة، دارت معركة عنيفة انتهت بانتصار المرابطين. أما إشبيلية فقد شهدت مقاومة شديدة للمرابطين بعد مساندة أنصار المعتمد بن عباد الإشبيليين له في هذه المعركة، لكن ميل جزء من سكانها للمرابطين خصوصا الفقهاء ساعد في سقوطها وسقوط دفاعاتها واستسلامها. فأسر من أسر ونفى ملكها إلى أغمات بالمغرب. ثم انتزع المرابطون طائفة ألميريا من حاكمها معز الدولة أحمد بن المعتصم بن صمادح في رمضان من نفس السنة، ومرسية في شوال، وكذلك شاطبة ومدن أخرى عام 1092 ميلادي. وأبقى يوسف بن التشفين على بني هود في سرقسطة ليقوم بواجب الدفاع لما أظهروه من كفاءة قتالية في صد العديد من هجمات المسيحيين، ولكونهم حائطا يصد باقي الأندلس عن الممالك المسيحية. وكانت طائفة بلنسيا أهم قواعد الشرق، شرق الأندلس، واستقر بها القادر بن ذي النون بعد أن جرده القشتاليون من عرشه في طليطلة. وكان القادر صنيعة ودمية للقشتاليين في بلنسيا، فخضع لهم وكرهه سكان المدينة لذلك بشدة. سار الاضطراب في بلنسيا وبدأت بوادر ثورة شعبية ضد يحيى القادر، فاستنجد بألفونسو السادس بينما استعان أهل بلنسيا بالمرابطين الذين هبوا لذلك وأرسلوا جيشا لنجدة أهلها. ولما اقتربت الجيوش المرابطية من بلنسيا ثار أهلها ثورة عارمة بقيادة قاضي المدينة ابن جحاف، واقتحموا القصر وقتلوا يحيى ومثلوا بجثته في شوارع بلنسيا في 23 من رمضان من عام 485 هجرية الموافق للـ 28 من أكتوبر 1092 ميلادي. غضب السيد القامبيتور لذلك، وهو فارس إسباني كان منفيا في قشتالة، فتزعم فريقا من المرتزقة الإسبان، وكانت سلطته على نواحي بلنسيا كبيرة، وبسببه فتحت صفحة أخرى من جهاد المرابطين في الأندلس، حيث أنفقوا جهودا كبيرة لإنقاذ بلنسيا من آل السيد الذي دوخهم والذي كانت تأتيه المؤونة من قشتالة. في سنة 490 الموافق ل 1096 ميلادي عبر يوسف بن تشفين للمرة الرابعة، الجواز الرابع، لترتيب الأمور والدخول هذه المرة في قتال داخل أرض قشتالة، فوجه جيشا بقيادة محمد بن الحاج صوب طليطلة التي احتلتها قشتالة، والتقى بالقشتاليين وهم تحت قيادة ألفونسو السادس بالقرب من كونوسوريجا، فهزم المرابطون الجيش القشتالي عام 1097 ميلادي. وأخيرا دخل المرابطون بلنسيا معيدين فتحها من جديد في شهر رجب من عام 495 هجرية، فتوجه يوسف في نفس السنة إلى قرطبة ليبايع أهلها ابنه عليا، وترك معه ابنه الآخر أبو الطاهر تميم بن يوسف وهو الأكبر سنا من علي، فأمر يوسف بن تاشفين علي بإنشاء جيش مرابطي ثابت يوزعه على سائر القواعد والثغور الأندلسية. وعاد الأمير بن تاشفين إلى مراكش وأوصى ابن تاشفين ولي عهده وهو معه في مراكش بحسن السياسة والرفق بالأندلس. وكان ذلك قبل أن يتوفى في محرم من عام 500 هجرية الموافق لألف ومئة أستا ميلادي. بذلك تكون حلقتنا هذه قد تحدثت عن أهم الأطوار التي جعلت بلاد الأندلس تنصاع لدولة المرابطين وتتبع إداريا وسياسيا إلى مراكش بزعامة يوسف بن تاشفين، والذي ختمنا الحلقة بوفاته رحمه الله في الفاتح من محرم من عام 500 هجرية الموافق للثاني من سبتمبر لعام 1106. وسنلقاكم في الحلقة القادمة مع تولية ولي العهد للدولة المرابطية ليوسف بن تاشفين. بذلك نحييكم ونعلن نهاية هذه الحلقة. شكرا وإلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.